الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأصل الثالث: التهذيبين ومدى صحة رواياتهما. التهذيبين. الحمد لله، في السنة الماضية ناقشنا الأصل الأول وهو كتاب الكافي، كان وأيضا سلطنا الضوء على الأصل الثاني وهو من لا يحضره الفقيه. ومن هذه السنة إن شاء الله نبدأ بالأصل الثالث وهو كتاب التهذيب والاستفسار للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. ويجب أن نبحث أنه مدى صحة روايات هذين الكتابين، ما يمكن أن يستدل به، على حجية جميع ما ورد في التهذيبين وجوه ثلاثة. فإذا تمت نوافق الاتجاه المعروف بين المتقدمين من أن كل ما ورد في الكتب الأربعة فهو معتبر، وإن لم تتم هذه الوجوه فنوافق الاتجاه الآخر المعروف بين أوساط الرجاليين المحققين من المتأخرين ومتأخر المتأخرين وممن عاصرناهم، كالسيد الخوئي رحمة الله عليه. إذن نحن أمام هذه الوجوه الثلاث، فينبغي استعراضها وتسليط الضوء عليها حتى يعرف مدى اعتبارها ودلالتها. الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاثة: أن الفيض الكاشاني
في كتاب الوافي حكى عن كتاب العدة للشيخ الطوسي رحمه الله من أنه قال أن ما أورده في كتاب بي الأخبار إنما آخذه من الأصول المعتمد عليها، فعلق الفيض على هذا النص بأنه شهادة من الشيخ رحمه الله في أن جميع روايات كتابيه تهذيب الاستبصار مأخوذة من الكتب المعتمدة، فتكون صحيحة. نعم كلها. ويمكن مناقشة هذا الوجه بأمور. الأول ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه في المعجم، من أن هذه العبارة المستشهد بها لإثبات صحة الكتابين ليست موجودة في كتاب العدة، وحينئذ لا يكون للشيخ شهادة بصحة كتابه. فلا يعرف أن الفيض كيف نقل هذا النص من الشيخ رحمه الله. وقد حاول بعض المعاصرين تصحيح ما ذكره الفيض، بدعوى أن ما حكاه عن العدة وإن لم يكن موجودا فيها بصراحة إلا أنه يمكن استفادة مضمونه من ضم فقرتين من كلام الشيخ إلى بعضهما البعض، الفقرة الأولى ما قاله بعد ذكر مختاره في حجية خبر الواحد والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة فإني وجدتها، هذا نص كلام الشيخ طبعا، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار، التي رووها في تصانيفهم، ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك، ولا يتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة، لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك. انتهت الفقرة الأولى. نعم، والذي يدلك، هذا بداية الفقرة كانت عدا ذلك. نعم، هذا بداية الفقرة. الفقرة الثانية ما ذكرها الشيخ بعد تعرضه لنبذة من اختلاف الأصحاب في فتاويهم، من قوله رحمه الله: وقد ذكرت. هذه بداية الفقرة الثانية. وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفة التي تختص بالفقه في كتاب المعروف بالاستبصار، وفي كتاب تهذيب الأحكام، ما يزيد على 5000 حديث، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها. وذلك أشهر من أن يخفى، تمت الفقرة الثانية. في العمل بها، نعم، يعني مثلا بعضهم كان يعمل بالرواية الفلانية والبعض لم يعمل، فيقول أنا هم ذكرت الروايات هم ذكرت اختلاف الطائف في العمل بها.
المراد بالاختلاف إقبال الطائف على العمل بها،
هذا محل الكلام. البعض يقول نعم اختلاف الطائف في العمل بها يعني إقبالها، يعني أخذها وعدم أخذها. بعضهم يقول لا، الاختلاف يعني هذا الاختلاف المتعارف عندنا، يعني اختلاف الفتوى. اي نعم، هذا محل الخلاف بين الرجالين، شنو مقصود الشيخ. الظاهر هو الاول، اختلاف اي اقبالها، ما اتصور انه يكون في هذه العبارة. طبعا اكو نعم في نص ثاني ثالث راح نذكر ان شاء الله في المناقشة، هناك يصرح انه مثلا جمعته بين الروايات التي ضعيفة والروايات المهجورة والروايات الكذا، هذاك واضح انه كلامه في الاختلاف. اقول ليت شعري، كلامنا هذا مناقشتنا، نعم، ليت شعري من اين فهم هذا الفاضل المعاصر، نعم هذا الفاضل المعاصر، أن الشيخ لم يورد في كتابيه إلا ما يأخذه من الأصول المعتمد عليها، فإن الفقرة الأولى دلت على قيام الإجماع، على العمل بالخبر الذي رواه ثقة في أصل مشهور أو كتاب معروف، وأين دلالة هذا النص على أن جميع ما ذكره في كتابيه مأخوذ من أصل مشهور أو كتاب معروف. مشهور أو كتاب معروف، وأما الفقرة الثانية أيضا كذلك، لا تدل على أن كل ما أورده في كتابه كان من تلك الأصول المشهورة والكتب المعروفة، التي يكون راويها ثقة، فمن الغريب جدا أن يدعي بعض المعاصرين أن الجمع بين الفقرتين يدل على شهادة الشيخ على صحة جميع ما أورده في التهذيبين، ثم إنه لا 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 واحد من المعاصرين الآن يدعي هذا الدعوة، يعني في كتب موجود، فيقول أنه الجمع بين هذين الفقرتين يدل على أن كل ما أورده الشيخ في التهذيب والحل، وين ما أدري أنا شلون أنه جمع بينهما يدل على أي حال، شيء مكتوب ومدون. طب إحنا احتراما إلى بعد ما نذكر اسمه، لأنه كلش الدعوة بعيدة. ثم إنه لو سلم هذه الدعوة، يعني وافقنا أن الفقرتين أو لو سلمت هذه الدعوة وأن جميع ما ورد في الكتابين مستخرج من الكتب المعروفة والأصول المشهورة، إلا أن ذلك لا يكفي للحكم بصحة تلك الروايات، ما لم يكن راوي تلك الكتب والأصول ثقة، كما نص على ذلك الشيخ قدس سره في الفقرة الأولى. ولا دليل على تحقق هذا الشرط، بين قوسين كون الراوي ثقة، أقصد من الشرط يعني كون الراوي ثقة، بل يوجد ما يدل على عدمه، فإن الشيخ رحمه الله قد روى في كتابيه عن بعض أصحاب الكتاب والأصول الذين ضعفاء بحسب اعتقاد الشيخ، كما ترى ذلك في إبراهيم ابن إسحاق الأحمري. إبراهيم ابن إسحاق الأحمري الذي أخذ الشيخ بعض الأخبار من كتابه حسب تصريحه في المشيخة، مع أنه ترجمه في الفهرست بأنه كان ضعيفا في حديثه متهما في دينه. وقريب من هذه الترجمة ما ترجمه النجاشي في رجاله، فكيف يمكن أن يقال أن الشيخ لم ينقل رواياته إلا عن الثقات؟ مع أنه بنفسه نقل عن غير الثقات، نقل عن غير الثقات. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من وجوه المناقشة.
نقدر نقول كإبراهيم
إسحاق الأحمري الذي تقدم ذكره. نعم، الوجه الثاني من المناقشة أنه على فرض تسليم صدور ما حكاه الفير عن الشيخ، أي النص المتقدم، لا يثبت المدعى، لأن وصف الأصول بالمعتمد عليها لا يدل على صحة كل رواية فيها، ليكون الكتاب المستخرج منها صحيحا.
هذه الرواية؟
اي نعم.
يعني يقصد الكتابين؟
اي نعم كتابين. كما تقدم بيان ذلك في من لا يحضره الفقيه. يعني مثلا مثال الآن نفرض كتاب من لا يحضره الفقيه يعتبر من الأصول المعتمدة عند الفقهاء ويرجعون إلى كتاب من لا يحضر الفقيه، بس ولكن هذا مو دليل أنه كل رواية وجدوها في هذا الكتاب تكون صحيحة. هذا مطلب ثاني. كتاب من لا يحضره الفقيه معتبر لأن مؤلفه معروف شيخ الصدوق، نسبة الكتاب إلى الشيخ الصدوق ثابتة، في هذا الكتاب كثير من الروايات الثقات موجودة، لذلك صار من لا يحضر الفقيه من الأصول المعتمدة. فإذا صار من الأصول المعتمدة يعني بعد كل ما ورد في هذا الكتاب يكون حجة وثقة، هذا ماكو دليل عليه. يعني نسلم كلام الشيخ الفيض الكاشاني أنه لعله مثلا باب المثال في نسخة قديمة وجد هذا النص في كتاب العدة، الآن هذا النص ما موجود. زين، على فرض أنه الشيخ الطوسي لم ينقل هذه الروايات إلا من الكتب المعروفة والأصول المعتمدة، زين، ولكن نقله عن هذه الروايات مو دليل على أن كل رواية رواية فقط، وجميع هذه الروايات المنقولة من أصول المعتمدة حجة، ماكو ملازمة بينهما. الوجه الثالث، نفس الشيء يعني الكافي إلى من لا يحضره الفقيه، إذن كلها كتب مقدسة معتبرة عندنا ومعتمدة، بس ولكن مو معناته كل رواية وردت فيها نقبلها وبعد لا نسأل عن السند، نقول لأنها موجودة في الكافي فهي حجة، ما تلازم بينهما. إيه نعم، لا معتمدة شنو يعني أن الفقهاء في مقام الاستنباط يعتمدون على هذه الكتب، بس مو معناته أن كل رواية وجدوها يقبلونها بدون أي فحص عن السند.
يعني
كأصل إيه كأنه كتاب معتبر مصدر من المصادر. سنفرض مثلا 70% 80%، ولكن تبقى هناك 10 أو 20 أو 30% تحتاج إلى الفحص والتدبر، ما يصير يأخذونها كإرسال المسلمات. الوجه الثالث من وجوه المناقشة ما أفاده السيد الأستاذ رحمه الله في المعجم أيضا، وإليك نصه. لو سلمنا، هذا كلام السيد الخوي نصا، لو سلمنا أن الشيخ شهد بصحة جميع روايات كتابي فلا تزيد هذه الشهادة على شهادة الصدوق بصحة جميع روايات كتابه، جميع روايات كتابه، فيجري فيها ما ذكرناه في شهادة الصدوق. من أن الشهادة على صحة الحديث وحجيته لا تكون حجة في حق الآخرين، بعدما كانت شرائط الحجية مختلفة بحسب الأنظار، نعم انتهى كلام السيد القوي رحمه الله عليه. وهذا الوجه تام جدا، على الرغم من تصريح الشيخ بالعمل بخبر الواحد إذا كان راويه ثقة. عليكم السلام ورحمة الله. لا ينكر حديثه، وذلك لأن اشتراط الوثاقة عنده إنما هو في الخبر غير المقترن، بواحدة من القرائن، التي تقدمت الإشارة إليها سابقا. في معالجة روايات الكافي وبناء عليه يظهر من الشيخ أنه كان يعتقد بصحة روايات كتابي لأخذها من الأصول الصحيحة ولكن بعضها حجة لأجل وثاقة الراوي وبعضها الآخر حجة لاقترانها بالقرائن المفيدة للوثوق. ولما كان التصحيح اعتقادا على القرائن اعتمادا على القرائن حسيا، كان كل خبر مجهول الحال من حيث الراوي مرددا عندنا، بين أن الشيخ اعتمد عليه بناء على ثقة الراوي أو اعتمد عليه بناء على دلالة القرائن. فيصبح الخبر موردا للشبهة المصداقية للتصحيح بلحاظ الوثاقة. فإن كان تصحيحه مبنيا على وثاقة الراوي مبنيا على وثاقة الراوي يمكن لنا أن نعتمد عليه، وإن كان تصحيحه مبنيا على القرائن وحدس الشيخ فهو حجة له فقط، لأن عملية الحدس عملية اجتهادية، وهي حجة على القائم بها. والقائم على القائم بها دون غيره، فكيف نعتمد على روايات لم نحرز كون رواتها ثقات بمجرد ما ذكرها الشيخ في كتابه؟ هذا لب كلام وعمق كلام السيد الخوي رحمة الله عليه في هذه المناقشة الثالثة. أو تفسير كلام السيد الخوي، كلامه كان مختصر في 3 أسطر، ولكن احنا تقريبا صفحة شرحنا. ومن ها هنا تبين فساد بعض الإشكالات التي ذكرت على كلام السيد رحمه الله من المعاصرين ومن بعض تلامذته. ولا جدوى في ذكرها وإطالة الكلام حولها، فإن كلام السيد دقيق ومضبوط جدا. هذا تمام كلامنا في الوجه الأول من وجوه تصحيح روايات التهذيبين ومناقشته. والحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليكم.